الحمد لله باسط موائد الفضل والإحسان، والذي خصنا بهذا القرآن المنزل على قلب حبيبه محمد سيد الأكوان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه على مدى الأزمان، من كل صادق مع الله مخلص لله في السر والإعلان، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد مررنا في خلال جلسة الاثنين في تأمل معاني آيات ربنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، أي في جانب مهمة البيان والمخاطبة بما يتعلق بالمسالك وما يتعلق أيضا بالتكليف من حيث المؤاخذة للمكلفين بمثوبة الطائعين وعقوبة المسيئين العاصين. هذه القضية مهمة المصطفى فيها البلاغ عن الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. إن الله كلفه بمهام واسعة وأوجب عليه واجبات كثيرة، لكن في هذا المجال إنما مهمته البلاغ، يؤدي الأمانة ببيان ما أحل الحق وما حرم، وما أوجب وما أحل سبحانه وتعالى، وما يصح في المعاملات وما يبطل. وقد أحسن البلاغ سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان بلاغه معجزا من أكبر المعجزات. كيف بلغ كل ما تحتاجه الأمة في شؤونها المختلفة في هذه الفترة القصيرة؟ والفترة القصيرة مرت أولها ولم يستجب له إلا العدد القليل، حتى وصل إلى السنة الخامسة من البعثة، فلم يبق من عمره عليه الصلاة والسلام إلا 18 سنة، مرة لم يكن قد أسلم معه في مكة إلا 40 نفر، وذا رسالة وبلاغ للعالم إلى أن تقوم الساعة، سبحان الله، وبلغ. فلم تمضي بقية 18 عاما إلا وقد أكمل الدين وأكمل البلاغ في كل ما يحتاج الناس، وهيئت قلوب وأرواح لتأخذ عنه وتوصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو هذا سر من أسرار ابتسامته يوم وفاته، حين اطلع إلى وجوه وقلوب الصحب الأكرمين في مسجده الشريف في صلاة الفجر، وسيدنا أبو بكر يصلي بهم، وقام عليه الصلاة والسلام فخرج وحده، وما كان يمشي في تلك الأيام إلا بمن يمسك بيده هذه وهذه، لكنه في ذاك اليوم مشى وحده، وجاء إلى عندي الستارة الأولى في حجرته، فخرج منها إلى الممر الذي بين الحجر وبين المسجد، فجاء إلى الستارة الأخرى المشرفة على المسجد فرفعها، وحينما رفعها أشرقت سرير وجهي عليه الصلاة والسلام، التفت الصحب حتى كادوا أن يخرجوا من الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحا أنه قائم وحده ليس معه من يمسك بيده هذه ولا هذه، حتى التفت الصديق وما من عادته الالتفات، وأخذ يتأخر ويخرج عن مكانه، فأشار إليه أن يثبت وابتسم صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعاد إلى مكانه، صلى في بيته، ثم في ذلك اليوم لحق بالرفيق الأعلى وفارق الدنيا. ابتسم حينما رأى امتداد بحر الكرم بتهيئة قمم لتأخذ سنة هذا النور والبلاغ عن الله الأكرم الذي يعم البحر واليم والعرب والعجم إلى يوم القيامة. فالحمد لله على هذه المنة. ما على الرسول إلا البلاغ. وفي هذا ميزان التعامل بين الدعاة والمدعوين، بين القائمين بهم الدين وبين جميع العالمين. ما على الرسول إلا البلاغ، فإن من تجاوز في هذه المهمة حده وخرج عن واجباته من الحرص والرحمة والشفقة إلى إرادة السيطرة أو التوكل أو الحفاظة على الناس، قيل له قف ولا تتجاوز حدك، فما هذا بشغلك، ولا تكون الدعوة هكذا، ولا تصح الدعوة بمحبة السيطرة ولا التوكل على الناس ولا التحكم في شؤونهم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاء، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اللهم ارزقنا العقل والوعي عنك والفهم عنك فيما أوحيت إلى حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا خير ما تشتقيه العقول. وأسفا لعقول مسلمة مهيئة للسقيا من رب العرش من كلامه، استقت من سقطة الناس وأباليسهم وشياطينهم كلاما كثيرا شعشع ظلماته في أفكارهم فقطعتهم وحجبتهم، ولو استمعوا إلى ما أوحى الله لارتقوا واعتلوا وحازوا حقائق السعادة هنا وهناك. اللهم وجه قلوب أهل الإسلام للأخذ عن نبيك وحسن الإصغاء والاستماع لما بلغ عنك يا أرحم الراحمين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما على الرسول إلا البلاغ. فإذا أردت أن تكون داعيا متحكما في الخلق بشؤونهم أو حاكما عليهم في أخرهم، نقول من الذي أعطاك ذلك؟ إنما الذي شرع لك ربك أن تقول إنه أحل لكم كذا وحرم عليكم كذا، وأن تقول ذلك بحكمة، وأن تختار له الأسلوب الطيب والوقت المناسب لتبلغه، هذا الذي شرعه لك. ما عدا هذا من أين تشرع لنفسك؟ ومن يشرع لك؟ وهؤلاء رسل وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مضوا على هذا المسلك وعلى هذا الحال ومن بعدهم. فهنا موازين يجب أن تضبط ويجب أن تراعى في أمر القيام بالبلاغ. وإذا كان سيد الدعاة والمبلغين يقول ما على الرسول إلا البلاغ، ولقد بلغكم فليس عليه حساب الخلق ولا الكشف عن سرائرهم، وهو في بلاغه في وصف كمال، مبلغ بالأقوال، مبلغ بالأفعال، مبلغ وهو قدوة لما بلغ فيما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع أنه خلق بشرا وبرز إلى هذا العالم بشرا من بني آدم من أجل أن يكون محل القدوة للبشر، حتى لا يقال يا ربي هذا طبيعة غير طبيعتنا وبخلق من غير جنس خلقنا، فكيف نقتدي به، كيف نهتدي به ونحن عاجزون عن ذلك. يقول سأبرزه لكم في قالب الآدمية والإنسانية والبشرية، فهو كما أبرزت من بشر به وناب عنه في بلاغي منهجي لمن قبلكم من الأمم من الأنبياء والمرسلين، وأبرزتهم بشرا أمامكم ليفتتن من يفتتن منكم ولتقوم الحجة على الخلق، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فجاء سيدنا محمد في هذا القالب البشري، ولما قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. لأجل وجود التجانس ولأجل الاقتداء والاهتداء، ولو جعلناه ملكا وأنزلنا لهم ملك كيف يكلمهم بصورته الملكية ما يقدرون على مخاطبته بها فماذا يشكله بشكل بشر من شأن يكلمهم فلا يقولون هذا ملك ولا بشر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ظهر بصورة إنسان ولا لبسنا عليهم ما يلبسون جاء نفس الالتباس وحل بهم الباس لأن الله تعالى إذا أظهر آية جديدة ثم تأخرت الاستجابة عجل العذاب ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ولحلت بهم الهلكة والعذاب بعدم استجابتهم يقول لا هذا المبلغ بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم يكون قدوة لكم في الأحوال والشؤون كلها صلوات ربي وسلامه عليه وقد أتم هذا البلاغ وأكمله فلا تصدروا من بعده أحكاما على الناس في مصيرهم فإن ذلك غيب أطلعوا رسولي منه على ما شئت ثم أجعله لكم قدوة في الأدب معي فأقول له وقل لهم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل لهم هكذا مع أني أنبأتك هذا يكون كذا وأطلعتك على أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وضعتها في يديك كما حدثنا في حديث الصحيح وعرفتك منازلهم ومع ذلك كله كلهم هكذا ليعلموا واجب البشر معي وواجب الخلق معي فلا حق لهم في ذلك ولا يطلبوا على الناس تحكما فوق الناس ويظنون أن من الدعوة إلي أن يكرهوا عبادي على شيء من شؤون هذا الدين أو هذه الملة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما عليك إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ وإذ قد أرسلته وبلغ فأنا العليم بما تبدون وما تكتمون ما تكتمون يقول ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون ما تظهرون وما تكتمون ما تخفون فراقبوا واتقوه فيما بلغكم عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فإذن ترفعوا عن حاجتكم إلى مراقبة أعين مراقبين عليكم من خلقه فأمامكم الذي يعلم السر وأخفى جل جلاله ومراقبته أولى بكم من مراقبة أي مخلوق آخر يقول تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اعلموا وأيقنوا يقول ما على الرسول للبلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون إذن فقوموا الميزان بعد هذا البلاغ واحذروا من الخداع الذي ينال الناس بالزخرف وبعض المظاهر من الكثرة وغيرها قل لا يستوي الخبيث والطيب إذن هذا الحق خالقكم وهذا الرسول مبلغكم فخذوا الحقيقة واحذروا من الخداع أن تخدعوا بشيء من الزور والمظاهر والغرور فإن في الأمور خبيث وطيب فابذلوا وسعكم وجهدكم أن تفرقوا بين الخبيث والطيب مؤمن وكافر حلال وحرام خير وشر جيد ورديء صادق وكاذب ما كان عاقبته المثوبة وما كان نهايته العقوبة فرقوا في موازين بين الخبيث والطيب ولا تستهويكم إغراءات من مثل الكثرة في الأشياء وهل تساق الناس للانقطاع عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وتعرضهم لسخطه إلا باختلال هذه الموازين بتحسين ما هو خبيث إلا بما يرجف عليهم إبليس وجنده من الإنس ما يرجفون عليهم من تحسين مظاهر جوفاء، من تحسين صور فارغة كاذبة لا شيء تحتها. غرون الناس بأمر المعيشة وصلاحها والمال ووفرة وكثرة تحصيل وما إلى ذلك مما يغرون به الناس، فيجعلونه كأنه الأساس وكأنه الأصل الذي يجب أن يسعى إليه الناس، وقيمة الناس أكبر من ذلك ومنزلتهم أعظم من ذلك، ولكنهم إنما يغرون الناس كأن الناس عبيد للمقاصد التافهة وللمظاهر الكاذبة، ويقيمون الأمور على ذلك، ثم يسمونها ثقافات ويسمونها تقدمات وتطورات وينشرونها، وإذا بها قشاش على شيء على لاش، بل على خبث، ولا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولقد رأى سيدنا الصحابي في مكة المكرمة أن إخراج عينه وهو على حق وهدى ومسلك قويم وصدق مع الله أمر طيب، وأن بقاء العين مع انحراف عن منهج الرب أمر خبيث. فقال وقد اجترى أبو جهل عليه فلطمه حتى أخرج عينه، فقعين. فلما قال له الذي كان في جواره، لو بقيت في جواري ما فعل بك هذا؟ قال يا هذا عين الأخرى بحاجة أن يفعل بها في سبيل الله كما فعل بأختها. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فكم أغروا بالكثرة، كم أغروا بالأرصدة، كم أغروا برؤوس الأموال، كم أغروا بالمرتبات، فأوقع الناس في مخالفات لأمر الشرع، فماذا جنوا؟ وقد كان سيدنا سليمان بن مقاتل يذكرون في قصة له، كان من الوعاظ، لما تولى أبو جعفر المنصور دخل عليه في يوم كانوا يهنئونه بولايته، فلما دخل هذا قال في نفسه هذا دخل يعكر علينا صفونا واعظ هذا سليمان بن مقاتل، لا أبدأ أنه قبل أن يبدأني. فلما جلس قال عظنا يا مقاتل، يا اسمه سليمان، يقول له أعظك بما رأيت وبما سمعت، كل ما وعدك بشيء رأيته وبشيء سمعته. قال قل لنا بما رأيت. قال يا أمير المؤمنين، مات عمر بن عبد العزيز يوم مات وخلف 18 درهما وعنده 11 ولد وكف منها ب5 وبحث له قبر بكم ووزع الباقي على ورثته، هذا ملكه. ومات هشام بن عبد الملك، فكان نصيب الواحدة من زوجاته الأربع، الواحدة نصيبها 80,000 دينار، فكان الثمن 120,000، كم أكثر؟ 8 على في 4 4 4 4 كم؟ 320. هذا ثمن الترك النقد، قال هذا غير الضياع غير القصور، هذا من النقد فقط. ولقد رأيت والله بعيني هاتين في يوم واحد ولد من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، في نفس اليوم رأيت ولدا من أولاده هشام بن عبد الملك يمد يده يسأل الناس في الطريق. قال بعيوني هذا شفت. فإيش خير كانت 18 درهم حق عمر بن عبد العزيز أو 100 ألوف 100 ألوف حق هشام بن عبد الملك؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهذا القليل الذي خلفه عمر بن عبد العزيز وهو طيب كان أبرك لأولاده ولأسرته ولورثته من ذاك الكثير الذي أخذ على غير وجه الورع وعلى غير وجه الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. فلذا احذر أن تخالط الخبيث شيئا من مالك أو يخالط القول الخبيث شيئا من أقوالك، أو يخالط النظر الخبيث شيئا من نظراتك، أو يخالط القصد الخبيث شيئا من مقاصدك، فإن الخبيث إذا دخل على الطيب أفسده، كما إذا دخل النجس على الطاهر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب أيها العقلاء، لا تغرنكم المظاهر ولا السمعة ولا الكثرة ولا الزخرفة ولا البهرجة ولا الوداعات ولا الإشاعات، وانظروا بعقولكم ما الخبيث وما طيب، فاختاروا الطيب وإن قل، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من وقف في موقف فليصدق، فإن رأى فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وليحذر الكذب، وإن رأى فيه النجاة فإن فيه الهلكة. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فلابد من قيام تمييز بين الخبيث والطيب في المأكولات والمشروبات والملبوسات والمقولات والمقاصد والنيات والمعاملات. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، تدركون الفلاح والفوز والسعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من أولي الألباب، وثبتنا على قدم الصواب، وارزقنا إيثارك على ما سواك. طيب لنا الأقوال وطيب لنا الأفعال، يا طيب لا يقبل إلا طيبا، اجعلنا من الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرون بجناتك ورضوانك. وطيب لنا مقاصدنا ونياتنا، وطيب لنا أقوالنا وأفعالنا، وطيب لنا أهالينا وأولادنا، وطيب لنا إراداتنا وأخذنا وعطائنا، واجعلنا في خواص الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وبارك اللهم لنا في ليالينا وأيامنا ولقاءاتنا وختم شعبان المبارك وما بقي من أيام ولياليه، وتهيئنا لرمضان الأبرك وما فيه، واجعلنا عندك في خيار أهليه برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. كتب التوفيق وكرمنا وإياكم بالثبات على أقوم طريق، وبارك في صغارنا وكبارنا وأهل هذه الدورات، واجعلنا لكم ولهم شريف النظرات ونشر الخيرات في جميع الجهات، واجعلنا لكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنحنا رضوانه الأكبر، وأصلح لنا ما بطن وما ظهر، وفرج كروبنا وكروب أمة المصطفى في المشارق والمغارب، وأرانا ما تقرب عينه صلى الله عليه وسلم في أحوالهم كلها، وأعذنا من كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والآخرة، ورزقنا شكر نعمائه، وعننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، واجعلنا في الأهل التهيؤ الكريم لقائه في عافية، وبارك في أعمارنا وأعمالنا ومقاصدنا ونياتنا وأهلينا وأولادنا وجميع أحوالنا وحالاتنا، أكمل البركة وسعها وشملها وأغمرها وأدمها وأدومها في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.